بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة أحد، ولا نزال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق بسند مرسل، وذكرنا ما ذكره الشيخ أكرم ضياء العمري رحمه الله بأنه يتساهل عادة في مثل هذه الأخبار. وابن إسحاق رواه عن جمع من التابعين، منهم الإمام الزهري والإمام عاصم بن عمر بن قتادة رحمهم الله، قالوا: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، رجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير تجارة من قريش، فقالوا: إن محمدا قد وتركم عليه الصلاة والسلام وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. ففعلوا. يقول ابن إسحاق: ففيهم كما ذكر بعض أهل العلم، أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يتابعون فيقولون: فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، ثم قال: وكان أبو عز الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان فقيرا ذا حاجة وعيال، وكان في الأسارى، فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عز، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك واخرج معنا. فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد من علي ولا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى، أعنا بنفسك، ولك الله إن رجعت أن أغنيك، وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. هذا، حتى هذا الجزء يا أخوة الإسلام، سبق أن تكلمنا عليه في خطب سبقة، ولن أكمل بعون الله ما بقي من الرواية أو جزء مما بقي من الرواية. يقول: ودعا جبير بن مطعم ابن عدي عبدا له حبشيا يقال له وحشي، وكان يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها. إذن نأتي هنا إلى شرح الكلام، أولا بأول شرح الحديث أول بأول حتى لا يفوت. هنا من جملة استنفار قريش يبدأ أو يتابع التابعون حديثهم يقول جبير ابن مطعم ابن عدي. وكان جبير من أبناء أخ من قتل أعمامهم في بدر، إن عمه طعمة أو طعيمة ابن عدي قتله المسلمون في غزوة بدر. فجبير ابن مطعم هو ابن أخي طعيمة، أراد أن ينتقم لعمه، وكان عنده غلام حبشي أي عبد حبشي، وكان يلاحظه من وقت لوقت. هذا العبد اسمه وحشي، وحشي ابن حرب، كان يلاحظه حين كان يتمرن ويتدرب أنه يقذف بالحربة، مشهور الأفارقة وقذف الحرب الحراب، يقول فيراقبه قل ما يخطئ بها، كان نادر ما يخطئ هدفه. فماذا فعل جبير لما رأى مهارة هذا العبد؟ فجاء إليه وقال له اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي طعيمة ابن عدي فأنت عتيق. قال له اخرج مع الجيش، جيش قريش، وما تقاتل معهم، بس واحد اقتل اللي قتل عمي وأنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. فوافق. ثم يتابع التابعون الحديث فيقول زهري وعاصم، يقول فخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابشها ومن تابعها من قبائل كنانة وأهل التهامة، وخرجوا معهم بالظعون التماس الحفيظة وألا يفروا. يقول الآن تكامل الجيش القرشي، ما بس اللي أصلهم من قريش، حتى من كان معهم ممن يسكنون في مكة وليسوا من قريش يسمون بالأحابيش، حتى استنفروهم للخروج لقتال المسلمين فخرجوا. وأصعب من هذا أنهم أخرجوا معهم نساءهم، فخرجوا معهم بالظعن، الظعن جمع ظعينة، وهي المرأة في هودجها على الجمل، إذا كان لها هودج تسمى ظعينة، أي المرأة وهي تسافر على الجمل فيها ودجها تسمى ضعينة. لماذا خرجوا بالنساء؟ قال التماس الحفيظة وألا يفروا، حتى يتحمسوا على القتال ولا يهربوا. وبدأ ابن إسحاق بذكر من خرج بامرأته، فقال فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث، وخرج صفوان بزوجته برزة بنت مسعود الثقافية، وخرج عمرو بن العاص وكان وقتها مع الكفار، كان وقتها كافرا، بزوجته ريثة بنت منبه، وذكر أسماء النساء اللي خرجنا مع جيش المشركين. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من هذا الجزء من الحديث لنأخذ شيئا من فوائده، كما بينكمل كل حديث طويل، نقف هنا عند كل جزئية نأخذ الفوائد. نلاحظ إخوة الإسلام أن أعداء الإسلام يستنفرون كل قواهم من أجل حرب هذا الدين. انظر المثل، هذا المثل في قريش، اللي جهز وعبأ قريشا لقتال المسلمين في المدينة كان مجموعة من الشباب اللي قتل آبائهم أو أعمامهم في بدر، ابن أبي جهل أكرمة، ابن أمية بن خلف صفوان، ابن أو ابن أخ أو أخ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عبد الله، هؤلاء الأبناء الشباب اللي اغتاظوا من قتل آبائهم وأعمامهم وأبنائهم في بدر، اجتمعوا وقرروا حرب المسلمين في المدينة، محاربة المسلمين، وقرروا استئصال شأفتهم. بس هم بحاجة إلى تجهيز، أول شيء بحاجة إلى المال. ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى أصحاب القافلة، ذكرنا أنه كان سبب غزوة بدر تلك القافلة التجارية اللي ما كان في رجل أو امرأة من قريش إلا أرسلت معهم أموالا حتى يتاجروا لهم بها. فكان لما رجعت القافلة معبأة بالبضائع وفيها أموال كثيرة، فجاء هؤلاء الشباب إلى أصحاب القافلة وكانوا كثير من أهل قريش، فقالوا لهم رأيتم كيف أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل خيارنا وآزانا في أهلينا ووتركم أي آزاكم إيذاء شديدا، فخلوا هذا المال تبرعوا به لحربه حتى ندرك ثأرنا منه. قالوا ففعلوا، قالوا تفضلوا هذا المال فقط من أجل محاربة المسلمين. أول شيء استنفروا طاقاتهم المالية قريش، ثاني شيء نظروا إلى الطاقات البشرية فاستنفروها واستخدموها ولم يهملوها. أبو عزة كان شاعرا، يعني هذا بوق إعلامي، فجاءوا يكلمونه أنه يا أبو عزة أنت رجل شاعر، ما بدنا منك تقاتل، بس بلسانك حرض الناس على قتال المسلمين. أبو عزة كان مترددا، يعني كيف بدي أنا أظاهر على المسلمين وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد من علي وأعتقني أول مرة، لا يليق بأن أغدر وأخون وأنكس العهد، أعطيت عهدا على ألا أغدر به وألا أظهر عليه. قالوا أنت مثلنا، أنت مثلنا مشرك، وقد فعل بنا وبأبائنا وبأعمامنا، وما بدنا منك تقاتله، فقط أنت بلسانك حرد. فوافق، صار يسير في بلاد تهامة يحرد الكفار وينشد الشعر يحرد الناس ويحمسهم على قتال المسلمين. هذا بوق إعلامي. جبير ابن مطعم بن عدي رأى مهارة عند عبده خادمه وحش بن حرب، يقذف بالحربة بالحراب، رامي ماهر بالحراب لا يخطئ بها، قلما يخطئ بها، فاستغل هذه المهارة من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتقم ممن فعل بهم الأفاعيل في بدر، وهو حمزة رضي الله عنه اللي سمي بأسد الله وأسد رسوله. كان حمزة في غزوة بدر وفي أول غزوة أحد كان يهد الناس هدا بسيفه رضي الله عنه، قال له ما بدي منك إلا تغتال حمزة اغتيالا، تقتله وتروح، ما تتدخل معنا بالمعركة، ما لك علاقة بالمعركة، وإذا أنت قتلت أنت حر في سبيل الله. أغراه بالمال، وأبو عزة من قبل أغروه بالمال، قولي أبو عزة أنت بس بوق إعلامي، ولك علينا إذا رجعت حيا نغنيك طول حياتك تصير غني، وإذا متت خايف عندك بنات كتير، بناتك مع بناتنا في العسر واليسر نضمهن إلينا. إغراء بالمال، استغلوا كل المهارات. وآخر شيء استغلوا الحمية العربية، أنه أمروا الرجال يخرجوا نساءهم معهم، لكن الرجال لما يشوف النساء معه في الجيش ما بقى له أن يفر من المعركة، حامل السيف عم بيقتل ومن أول ضربة يهرب وبيستحي من النسوان، بعدين لو ما استحى من النسوان بلك الآن إذا هرب وزوجتي معي، ما بس نسوان الحارة ونسوان قريش، زوجتي معي تصبح سبية عند المسلمين. لذلك أمروا بإخراج النساء لاستثارة الحمية عند العرب حتى لا يفروا. قال التماس الحفيظة وألا يفروا، أي حتى يستحوا من الفرار ولا يفروا. قريش استغلت كل طاقاتها ومهارات أبنائها وأموالها لحرب الإسلام. هذا الأمر يا إخوة الإسلام ما تغير في أيامنا هذه، الأعداء اليوم يستغلون كل طاقاتهم لحرب الإسلام، كل الطاقات. أنا ذكرت ولا أزال أؤكد على هذا الأمر أن رأس الحرب اليوم في حرب الإسلام هي إيران، أشد من إسرائيل، أشد من أمريكا، أشد من روسيا، هي التي تقود الحرب ضد الإسلام والمسلمين في هذا العصر. إيران حشدت كل قواها لحرب الإسلام كما فعلت قريش في حرب الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيران استغلت كل شيء ممكن تستغله، استغلت أموالها، عند أموال، هذه الأموال ما أرسلتها لأمريكا وأرسلتها للجمعيات الإيرانية الخيرية أو الجمعيات غير الإيرانية الخيرية، هذه الأموال فقط أنفقتها في تسليح جماعاتها في الدول العربية، سل المال للتسليح والتدريب وشراء السلاح. إيران استغلت الأقليات الشيعية في الدول العربية، بلبنان في شيعة، بالعراق، بالبحرين، بالسعودية، ومن كان في أقلية شيعية، فجاءت أغرتهم، قلت لهم أنتم أقلية مهمشون في بلادكم، لماذا لا تقفوا معنا؟ لماذا لا تسألوا للحسين؟ لأن هؤلاء العرب المسلمون العرب هم أبناء يزيد. شوف هذا الخطاب ما زلنا عم نسمعه، هذه مرة واحد من الحشد الشعبي بيقول عن الموصل إنه هؤلاء أبناء يزيد، وبدنا ننتقم منهم. إيران الهدف عندها القضاء على الإسلام والعرب بالذات العرب، لأنه هي تعتبر أن هؤلاء هم اللي أزالوا الدولة الفارسية، عندهم غيظ من هذه المسألة، أنه عرب أهل صحراء وبدو وحفاة عراة بيزيلوا أعظم إمبراطورية في التاريخ، منهم صادين حتى اليوم هذه القضية. يبدون ينتقموا من المسلمين بالذات العرب، استغلوا كل طاقاتهم، اجوا الى الاقليات الشيعيه العربيه اللي تعيش مع العرب في بلاد العرب، استغلوها واستحفزوهم واستثاروا عندهم ذكريات الماضي ومقتل الحسين وكذا ويلثارات الحسين، حتى يخرجوا على اهلهم وبني جلدتهم فيقتلونهم. استغلوا كثيرا من الشيعة العرب، هذا اول استغلال. الاستغلال الثاني، إيران استغلت كثيرا من الحركات الإسلامية السنية والشباب السني، ضحكت عليهم بشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. شوف باليمن، الحوثيون باليمن قداش بعاد عن إسرائيل، قداش بعاد عن إسرائيل، بيكتبوا لك الشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، هذا حتى يخدعوا به الشباب السني العربي. يا عمي والله الجماعة بدون قتلوا إسرائيل، كان رئيسهم محمود أحمدي نجاد له شيء، كل ما يطلع بخطاب نريد أن نزيل إسرائيل عن الخارطة، هذا بس حكي. فينخدع به بعض الحركات الإسلامية وبعض الشباب السني المسلم، لكن عم يهدوا يقتلوا إسرائيل فينضموا إليهم. طيب بتقول بعدين اكتشفوا الشباب والحركات، اكتشفوا الحقيقة أنه هلا عندهم نية قتال إسرائيل ولا شيء، بالعكس أنهم عم ينسقوا مع إسرائيل لقتل الإسلام والمسلمين. لماذا لم ينفضوا عنهم بعد ما اكتشفوا أمرهم؟ لأنهم ذاقوا حلاوة أموالهم. اللي الآن بيجيب الشهر 15,000 دولار عندنا من أتباعهم، هذا بده يترك 15,000 دولار بالشهر كرمال والله حلب وموصل وكذا، لك لا، بيصير بيبرر لهم يا عمي إن لا إن أبدا عم بيقتلوا أمريكا وإن كذا وإن بدون قتلوا أمريكا. حركات الإسلامية لما ذاقت أموالهم عسيلة أموالهم ما بقدرين يتخلوا عنهم، استغلوا السنة في تنفيذ مشروعهم وهو القضاء على الإسلام والمسلمين خاصة العرب. وأصعب من هذا، استغلوا العالم الصليبي العالم الغربي من روسيا وأمريكا وأوروبا، استطاعوا استغلالها وحشدها من أجل حرب المسلمين وحرب الإسلام في بلادهم. لأول مرة يجتمع روسيا يا إخواني، روسيا وأمريكا وأوروبا وإسرائيل على حرب واحدة ضد الإسلام والمسلمين في هذا العصر بعد الحرب العالمية الثانية، أول مرة يجتمعون. كيف جمعتهم إيران؟ إيران بالعراق تستعين بأمريكا على القضاء على أهل السنة، وبسوريا تستعين بروسيا وتستعين بأمريكا. طبعا أمريكا الآن بيعملوا لك أنه هن زعلانين ومن راضين وكذا، هذا كله كلام، هذا أوباما عليه من الله ما يستحق، هذا كله بتخطيط معه مع بوتين القضاء على الإسلام في سوريا ومع الأوروبيين، بس يظهرون المعارضة من شان شعوبهم ومن شان الرأي العام. برحة كيري بيقول أنه ما تظنوا إذا قضي على حلب المعركة انتهت، كأنه هو اللي يقود المعركة ضد الروس، كأنه يعزي المسلمين، يعني سلموا حلب والمعركة لم تنتهي لن تنتهي. ماذا فعلتم أنتم؟ إيران استطاعت أن تحشد كل هذه القوى الدولية معها في القضاء على الإسلام بحجة ماذا؟ استغلت عندهم الحقد الصليبي الأول في التاريخ، استذكرتهم بين هول المسلمين، هول اللي واجهوكم في القرون الوسطى، هول اللي أخرجوكم من بلاد الشرق الأوسط، هول المسلمين اللي حاصروا فيينا، هول المسلمين. أولئك استغلوا خروج بعض الشباب المتشدد واللي فعل أفعال ما نرضى بها بالشرع، استغلوا وجود هذه الأعمال فاتهموا الإسلام كله بالوحشية والإرهاب والتطرف، وصاروا يبررون لشعوبهم أن نريد القضاء على داعش مش على الإسلام والمسلمين، على داعش. تبي عمي داعش هم يعترفون أنه بالموصل فيه بس 5,000 واحد من داعش، بالموصل فيها 1.5 مليون إنسان، تقضون على 1.5 مليون من أجل القضاء على 5,000 حتى تحاربوا 5000 تقتلون 1.5 مليون، بعدين بحلب ما في داعش. هذا تبرير، هذا بس شماعة يبررون بها قتل الإسلام وحاربة الإسلام في بلادهم. إيران استغلت كل الطاقات الدولية والعربية والسنية والشيعية، حشدتهم لحرب الإسلام. مقابل هذا شوف جماعتنا الداعش كان عندهم طاقات والداعش فرطوا بها. الداعش كان عندنا طاقات فرطنا بها، أموال المسلمين خاصة أموال الخليج أكثرها في أمريكا في خزانات الأمريكية، وأمريكا يا أخوة الإسلام ضحت بهذا المال وبالتحالف مع الخليجيين والعرب من أجل حرب الإسلام، وبيستغني عن أموالهم، بيستغني عن حلفه وصداقتهم، ما بدي إياهم بس من أجل أحارب الإسلام أشفي غليلي. العرب بدل ما يبذلوا هذه الأموال كما كانت إيران تفعل في تسليح الشيعة تسليح عملائها في الدول العربية تدريبهم، أعطوا الأموال كلها لأمريكا حتى تحميهم. بس يا أخي خدوا ها مصرياتنا عندكم بس احمونا. أمريكا غدرت بهم أموال طائلة. الدول العربية كان في قائد اسمه صدام حسين الله يرحمه، هذا القائد كان واقف بوجه المد الإيراني والاجتياح الإيراني لبلادنا. العرب قضوا عليه، تقول لك احتل الكويت، يبقى أخي طلع من الكويت، أخطأ باحتلال الكويت ثم طلع. لماذا استمررتم بالقضاء عليه؟ لما قضي على صدام تمكن الإيرانيون من العراق وأخذوا العراق، وطمة أكبر السن من القضاء على صدام القضاء على مرسي في مصر الرئيس محمد مرسي. الدول العربية وخاصة الإمارات العربية تآمروا على مرسي وجابوا هذا العبد السيسي هذا الخائن يلي غدر برئيسه، هو يعترف أنه غدر به، كان يظهر له أنه هو بيصلي وبنات مرأة التليفون، أنه قدام الرئيس مرسي أنه من أنت تليفون بنتي المرأة عم تقول لي أنه بنتك نامت قبل ما تصلي العشاء، فلما يمكن عم يحكي قدام الرئيس ما يمكن بتفيه هلأ لا تصلي العشاء، هلأ بتفيه تصلي العشاء. خدع المسلمين وهم يعلمون العرب أنه هذا خادع ماكر غدر، واعتمدوا عليه بالإطاحة بمرسي. كيف تسيكون بغادر بخائن؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوثوق بهؤلاء؟ سنغدر أول مرة نابليون لما إجا واحد استعان به كان عميل ضد قومه وسلم بلده للفرنسيين، فإجا بده يسلم على نابليون رفض، قال له أنت ما بسلم لك، بعطيك مصاري، خد مصاري مقابل أنك ساعدتنا وكنت خائن لقومك، بس ما بسلم لك أنت خائن. نحن سلموا عليه ورفعوه وعززوا ملكه، دفعوا له 40 مليار دولار من أجل أن يستمر في خيانته، لأن غدر بهم أخذ 40 مليار تحول ضدهم، صار مع بشار ومع الخميني ومع الروس ومع الأمريكان. هذا اللي يثق بالغادرين. وكل خوف هذه الدول العربية من مرسي شو كان خوف؟ رجل كان يحفظ لكتاب الله، كان يغار على الصحابة، يغار على عرض أمهات المؤمنين من خطاباته للإيرانيين، بيقولوا ما بدنا لا نرضى منكم أنه تقابلون تسبوا الصحابة أمامنا وعلى شاشات تلفزيوناتكم. طيب لماذا ضحوا به؟ شوف الجهل تزيين الشيطان لهم. بلك أخي الإخوان صاروا بمصر وبتركيا إخوان وبغزة إخوان، ويمكن في سوريا بكرة يستلمها الإخوان، بكرة بيجوا علينا بدون الملك تاعنا. طيب ما ملككم أصلا مهدد الآن؟ أنتوا ضحيتوا بمرسي، بكرة الإيرانيين لح يأخذوا منكم، هل سيبقى هذا الملك؟ الإيرانيين بكرة كلها فشخة بحر بيجوا عليكم بيأخذوا هذا الملك كله. لا، لو خليتوا الملك، افترض أنه مرسي غدر بكم بعد ما ساعدتموه وأراد يحتل الإمارات أو غيرها، افترض غدر بكم بالقليلة يأتي رجل يحكمكم يعظم الصحابة ويعظم الرسول عليه الصلاة والسلام ويعظم الدين والقرآن والبخاري ومسلم، أفضل من يأتي رجل يسب الصحابة ويسب أمهات المؤمنين يحكمكم؟ هذا إذا القوم عندهم دين. في قصة بالتاريخ الإسلامي لما ملوك الطوائف في إسبانيا بالأندلس السابقة اختلفوا فيما بينهم، طمع بهم الفرنجة، فكان في مدينة أظنها إشبيلية كان رئيسها أميرها المعتمد أو المعتمد ابن عباد، فحاصره الفرنجة، الصليبيون حاصروه وصار ملكه في خطر. فكان هناك قوة ناشئة في المغرب العربي، في بلاد المغرب اليوم، اسمها المرابطون، رئيسهم يوسف ابن تاشفين. فالمعتمد ابن عباد قال خلينا نستعين بالمرابطين المسلمين السنة ضدها الصليبيين، بدهم يفوتوا بكرة على بلادنا وياخذوا أموالنا ونسائنا وأولادنا. فأحد وزراء السوق بماذا ينصحوا؟ قالوا لا، إياك تستعين بالمرابطين، لا تستعين بيوسف ابن تاشفين أبدا. قالوا لاش؟ قالوا هلأ أنت بتجيبه من المغرب إلى إشبيلية، من الصحراء إلى جنة الأرض الأندلس، فيطمع بملكك، صحيح بينصرك على الصليبين بيقضي عليه بخرجهم بيفك الحصار عن إشبيلية، بس لن يرجع للمغرب بعد ما بيشوف الأندلس وجمالها وأشجارها وأنهارها قصورها، بده يرجع على الصحراء، بده يدل في المغرب، بيصير هو الملك وأنت بتصير خادم عنده. فهذا الرجل المعتمد ابن عباد ماذا يقول تلك الكلمة لو يحفظها حكام الخليج؟ قال والله إني لأرضى أن أرعى الإبل عند يوسف ابن تاشفين ولا أرعى الخنازير عند ألفونسو. قال معليش أستعين بيوسف ابن تاشفين وليأخذ حكمي وليأخذ ملك البلاد، بالقليل بصير راعي إبل إذا استخدمني يروح راعه الإبل، بس إذا إجا الصليبيون رئيسهم ألفونسو إذا إجا سيستبيح البلاد والعباد والدين وينصر المسلمين وبيلي روح يرعى الخنازير. هل اللي عنده دين هكذا يفكر؟ مش قضيه بس كرسي، مش قضيه بس كرسي، قضيه نفكر مصلحه الدين والامه. اطاحوا بمرسي، اطاحوا بصدام، اطاحوا كذا، من بقي الان يقف بوجه هذا المد؟ طاقات الامه، اموال الامه، شباب الامه اهدرت بسبب سياسات الدول العربية، سياسات ليس فيها تقوى لله عز وجل. أما إيران استخدمت كل طاقاتها، كل إمكانيات، استغلت كل شيء، ولكن مع هذا يا إخوة الإسلام، مع كل هذا ما في يأس، بالعكس نحن متفائلين يا إخوة الإسلام، لأن الله تعالى جعل هذه المحن حتى تستيقظ الأمة. يا أخوة نحن اليوم بألف خير، ما تطلعوا على كثرة القتلى عندنا والشهداء، ما تطلعوا على كثرة الدمار، هذا خير مما كنا فيه، هذا كله مع القتلى مع الشهداء مع الدمار مع الخراب خير مما كنا فيه. الناس قبل الثورة السورية وين كانوا؟ اللي كان يعبدون بشار الأسد، اللي كان يعبدون بشار الأسد، هلا بتذكر احنا العبارات اللي كان يكتبها قوات رد العربية على حوائط طرابلس، رضيت بالبعث إلها لا شريك له، كان يعبدون بشار، لأن الناس قتل منهم من قتل بس رجعوا إلى عبادة الله، يموتون مسلمين، والناس كانوا مخدوعين بإيران، كثير في طرابلس خدعوا بإيران، الآن الناس اكتشفوا الحقيقة، وكثير مسلمين كانوا مخدوعين بالحضارة الغربية، أوروبا، أمريكا، حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، حقوق الدولية، منظمات إنسانية، تبين أنه كلهم أعداء لهذا الدين، وأن المسلم لا حقوق له عند هؤلاء. كل يوم تدمير في حلب في الموصل، ما في إلا الأمم المتحدة قلقة، الأمم المتحدة مصدومة، تتحركوا، ما في، مدام مسلمين يقتلون ما في تحرك. لذلك الأمة رجعت إلى دينها، فهمت أعداءها. هؤلاء أعداء، ما تغتروا بحضارتهم، لا تغتروا بهالحضارة، كل كذب، كل أعداء للإسلام، اعتزوا بهالدين. يا أخوي، في مسهل اليوم يضربها الناس، خاصة في الشام، في حلب. يعني الآن إداش قصفوا حلب، كم قصفوها بصواريخ فراغية ونبال فوسفور، عملوا هدنة كام ساعة، بيقول لك هلأ وفتحوا الممرات الآمنة، وأنا أكيد لا حتكون آمنة حتى يغروا الناس بالخروج، ما لا يغدروا بهم، مثل ما غدر الجيش العراقي، قالوا الناس اطلعوا آمنين هنا، طلعوا يحرم بعض الأولاد صاروا يضربون بالمطارق الحديدية على رؤوسهم أطفال. هؤلاء لن يغدروا، ليش؟ حتى يغروا الآخرين بالخروج. 6 ممرات آمنة للمدنيين، وممرين أو ممر للشباب المسلح. فوجئ العالم كله بأنه ما أحد خرج من أهل حلب. العالم الآن عم يتطلع، ليش؟ ليش عم يقصف وموت، وما في مستشفيات، ما في مستوصفات، ما في أكل، ما في شرب، ما في حليب للأطفال، ما في حياة في حلب، دمار وهلاك وموت محتم. فتحنا لكم ممرات آمنة، إما إلى سوريا إما إلى أوروبا، لماذا لا تخرجون؟ هذه عزة الإسلام يا إخوي، في هذا الزمن كم نحن بحاجة إلى العزة، مش مثل اللي يذلوننا كل يوم، بحاجة إلى هذه العزة. لك نحن متمسكون بديننا، ما بنطلع على أوروبا، بيطلعوهم على أوروبا بحجة مكارم الأخلاق، وبعدين اسمعوا هناك القوانين اللي يفرضونها على اللاجئين. الآن القانون الجديد أنه الأولاد بدهم يخرجوا إلى الكنيسة، أنه هذا درس إجباري يروحوا على الكنيسة أولاد المسلمين، ويسعون بتطليق المرأة من زوجها، وأنت عندك حقوق رجالك، ما عم يعطيك حقوق، طلقيه. ويفتنون بأبناء المسلمين فتنا فتنا فتنا. لك لا يا أخي، نبقى في بلادنا نموت مسلمين، ولا نخرج أزلة نتسول الناس في أوروبا وفي الدول العربية اللي انطعمونا سقونا لاجئين، لنموت أعزة في بلادنا. هذا موقف أهل حلب. وبعدين متمسكين بهذه الأرض، هذه الأرض رواها الصحابة الكرام، رواها أهل الإسلام بدمائهم، لماذا نتخلى عنها للفرس المجوس؟ هذه عزة الإسلام. لذلك يا إخوة، هذه المعركة أنا حسب رأيي لن تنتهي. مش ما بتقول هذا كيري المجرم ويتشفى بالمسلمين، لن تنتهي، لأن الله تعالى أخبرنا والرسول أخبرنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم بالشام. بالشام ستبقى عصبة مؤمنة في الشام تدافع عن الدين ولو تكالب كل العالم عليها. لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني هذا قبل قيام الساعة بقليل، لما تأتي الريح الحمراء تأخذ أرواح المؤمنين، مش الآن، الآن سيبقون بإذن الله. هذا الدين منصور، هذا الدين منصور. والمحن هذه كان فيها فائدة، وتميز تغربل المؤمن من المنافق، وتغربل المتخاذلون اللي عند أول كف بينكمش، ببلش يتبرأ من المشايخ ومن الناس ومن هذا، بس طلعوني المتخاذلون، ما كن أدى هالحملة، ما توقفوا بالأول تعملوا حولكم رجال وتحرضوا الناس، ما كن أدى، اجلسوا في بيوتكم. نحن لن نتراجع إخوة الإسلام. كان أول ما خرجنا بالمجد اهتمامنا بالثورة السورية، ما كنا كثير مهتمين وضع اللبناني، وسنبقى اهتمامنا بالثورة السورية إن شاء الله. لن نتراجع عن نصرتنا للشعب السوري ولثورته، ولو طلعت القوانين ولو جرموا صار يدافع عن الثورة علنا يصبح مجرما يقاد للسجون، نحن مستعدون تحمل النتيجة، لن نتراجع. هذا الأمر اللي قمنا من أجله، مشاكل داخلية ما كنا نهتم فيها، ورطنا بها، تورط فيها بعض الشباب، لأن كان الهم نقول للشباب الثورة السورية إن انتصرنا هناك هنا سننتصر بدون أي كف، وإن لا قدر الله هزمنا هناك سنهزم هنا ولو كنا أقوى الناس. ثورة سورية لن نتراجع عن نصرة إخواننا مهما تآمر الناس ومهما ظهر للناس أن الشباب غلبت والناس تجمعت عليهم وما في إلا أيام سوف يسلمون لن نتراجع مهما كلفنا الثمن. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الموصل، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بإيران وحلفائها فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم لا تمتنا حتى نرى فيهم هذا اليوم الذي تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.